الثاني عشر الشيخ الإمام أحمد بن الله رحمه وغلقه في عهد المناظرين في كتاب إسناد التوحيد باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنزل به الذين يعمرون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك، من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتابه التوحيد باب الشفاعة، بوب بهذه الترجمة بالشفاعة فقال باب الشفاعة، وذلك أن أصل شرك المشركين وكفرهم أنهم اتخذوا ما اتخذوا من دون الله من دعاء غير الله ورجاء غير الله وتعلق القلوب بغير الله حبا وخوفا ورجاء، إنما عبدوا من عبدوا لأجل الجاه والشفاعة. فالمشركون أعداء الرسل عموما ما كانوا يرون أصنامهم وأوثانهم خالقة أو رازقة أو متصرفة بالأمور، لأنها ما بين جماد كأشجار وأحجار، وما بين أموات وغائبين لا يدرون ولا يسمعون ولا يعلمون ولا يحضرون، لكنهم أرادوا بها الشفاعة كما قال جل وعلا عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأصل شرك المشركين زعمهم أن تلك المعبودات تشفع لهم من الذنوب عند الله، فأخلصوا لها الدعاء والرجاء والتعلق ونسوا الخالق الرازق المدبر، وقالوا دعاؤنا للأولياء دعاؤنا للصالحين دعاؤنا لمشايخنا الطرق دعاؤنا لهؤلاء أنهم يشفعون لنا عند الله ويذكرون الله حاجاتنا وضرورياتنا ويسخرون قلوبنا رحمة الله لنا، فلذا عبدناهم. قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون لأنهم موقنون بأنهم محشورون إلى ربهم، جازمون بلا إشكال ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع، ليس لهم دون الله ولي يتعلقون به ولا شفيع يتعلقون به، هم علمهم أنهم قادمون على الله وأن الله مجازيهم بأعمالهم. هؤلاء المتقون الذين يعلمون أن الشفاعة من دون الله لا تنفع ولا تفيد صاحبها، لأن أي شفاعة ما أذن الله فيها وما رضي عن المشروع له لا يمكن أن تنفع، فلهذا المتقون
ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هؤلاء يعذرهم بالقرآن لأنهم آمنوا بلقاء الله وآمنوا بأن ذلك اليوم العظيم لا ينفع فيه العباد إلا أعمالهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشاهد من الآية قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، إذن فالمتقون ليس لهم شفيع يشفعون به ولا ولي من دون الله يتعلقون به، إنما هم إن أرادوا الشفاعة طلبوها من مالكها وسألوها من بيده، أما أن يسألوها غيره فإن ذلك عندهم مستحيل لعلمهم بعدم أهليتها ونفعها. أما قوله قل لله الشفاعة جميعا، يعني لا تطلبوها من غير الله، فالله مالكها ولا يمكن طلبها من غيره، طلبها من غيره شرك. المشركون عندما طلبوا الشفاعة من غير الله قاسوا الله جل وعلا بسائر عظماء الدنيا ولو الجاه، وقالوا كما أن ذو الجاه من الدنيا ينفعه أن تستشفع عنده بوزيره بنديمه بقريبه بصديقه بذوي الأوامر الذين عنده ومن لهم نفوذ في سلطانه، فكذلك نأتي الأولياء ونقول يا أنبياء يا صالحين يا مشايخ اشفعوا لنا إلى ربنا. لماذا؟ قالوا ألسنا في الدنيا نأتي لحجاب الكبار وحجاب العظماء فنستشفع منه؟ إذن فنجعل الله بمنزلة أولئك، تعالى الله علوا كبيرا. ولماذا كان هذا شركا؟ لأن تعلق بغير الله غير الله من المخلوق لا يدري عن الشفاعة إلا بعدما يتقدم الشفيع، غير الله من المخلوق لا يدري لا يعني لا يعني لا يدري عن الشفاعة إلا بعد قدم الشافع. ثانيا قد يضطر إلى قبول الشفاعة على مضض وإن كان يبغض المشفوع له لكن يخضع لمصالح وممرضه، وقد يكون مبغضا للشافع لكن طمعه فيه أو خوفه منه أو مجمع مداهنته تجعله يقبل الشفاعة وينفذها رغم أنفه. لكن ربنا جل وعلا المالك المتصرف القادر المتعالي عما يقوله الظالمون والملحدون علوا كبيرا ليس بحال ذلك، هو يعلمك ويعلم حالك وسرك وعلانيتك، فإنه كما قال وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فعلمه بحال الخلق قبل أن يخلقهم وكتابة ذلك العلم، فليس بحاجة إلى أن يعلم. ثم رحمته العظيمة وسعت كل شيء، ليس بحاجة إلى من يسترحم لعباد الله لعباده، بل هو أرحم بالعبد من أمه وأبيه وسائر الخلق. إذن فالشفاعة نطلبها من الله، نقول يا ربنا شفع فينا نبينا، يا رب شفع فينا الصالحين من عبادك، نطلبها منه لأنه المالك لها فهو إذا أذن للشافع أن يشفع أذن للنبي أو الصالحين شفعوا لنا، لكن نطلبها من غيره هذا ضلال وكفر.
بعد
ثم أيضا المخلوق تتقدم إليه وإن كان بدون سابق علم وتشفع، أما الرب لا يستطيع أحد إلا بعد إذن. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما في أحد يستطيع أن يشفع، حتى النبي رغم مقامه وعلو شأنه كما سيأتي إذا أراد أن يشفع للخليقة خر ساجدا لله وسأل الله إلى أن يأذن له بالشفاعة. فلعظيم الرب وكمال قدرته وكمال كبريائه وجلاله لا يقدر أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، فلا تضربوا لله الأمثال. وهو تعالى لا يرضى يأذن في الشفاعة لأحد إلا أن يكون المشفوع له ممن يرضى الله قوله وعمله نسيته، فمن لا يرضى الله قوله وعمله لا يليق أن يشفع به أحد. ولهذا خص أبو طالب بهذه الشفاعة استثناء من سائر الكفار، لأن لأبي طالب مواقف في الإسلام عظيمة، مواقف لا حد لها، لكن لما مات مشركا ما أنقذ من النار ولا خلص من الخلود فيها، إنما الشفاعة جاءت له للتخفيف من العذاب، وهي صفة استثنائية نهى الله نبيه بعد ذلك أن يشفع لأحد كائنا من كان. ولهذا سأل ربه أن يزور أمه فأذن له بزيارتها، وسأله أن يستغفر لها فلم يأذن له بالاستغفار لها، لأنها ماتت قبل الوحي، ماتت مبكرة، ماتت الوحي، فهي في عداده على الفترة والله أعلم بحاله. المهم أن النبي استأذن في أن يستغفر لها فلم يؤذن له بذلك.
هذه
الآية فيها شرطين قبول الشفاعة: إذن الله للشافع أن يتقدم بطلب الشفاعة، اثنين رضا الله عن المشفوع له في أن يشفع له الشافع. لا بد من أمرين: في الدنيا تستطيع تدخل على ذوي الجاه والمعرفة، فلان أخطأ خلصه من خطأه، خذ أمر انتهى فلا يخلص فلان كذا إلى آخره، قبل أن يستأذن، وقد يرضى وقد لا يرضى، لكن المصالح متبادلة. أما رب العالمين فليس بحاجة لخلق، هو يطعم ولا يطعم، ما بحاجة لخلق أحد يفرض عليه جل وعلا، ولا يقدر أحد ولا يجرى، الأمر أمره والخلق خلقه. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، الملائكة جبريل ومن دونه لا تغني شفاعتهم عن أحد شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفوع أن يشفع له. ولهذا الملائكة أخبر الله عنه بقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العليم الحكيم. وقال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فكاد السماوات يتفطرن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. إذن الملائكة هم عباد مكرمون مطيعون مشفقون من الله خائفون ذليلون لربهم، هذا حالهم الدعاء المؤمنين. لو كانوا يشفعون لأحد بدون إذن ورضا ما كانت تلك منزلتهم، فمنزلتهم في السماوات الخوف من الله كما قال تعالى وهم من خشيته مشفقون، وقال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذا كان هذا حال الملائكة المقربين فكيف حال الأموات الغائبين والأولياء المغائبين الذين لا يدرون ولا يدركون. الآية جاءت بها المصلي هنا بالشفاعة لأنها توضح المقصود. أيضا الله قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ممن دعوتموهم وعبدتموهم. جاء بهذه الآية يقول العلماء تقطع شجرة الشرك من قلب العبد، لأن المدعو لا يخلو إما أن يكون مالكا لما يطلب منه أو شريكا للمالك أو ظهيرا معينا. فالله قال كما تحديا لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. ادعوا الذين زعمتم من دونه اللات والعزى ومنات وعزير وكل من دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، ما يملكون ملكة متصرف في السماوات والأرض. ثم قال وما لهم فيهما من شرك ليس أحد شريكا لله، وحاشا أن يكون أحد شريكا لله، فالله مستقل بالملك التام وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله ملك السماوات والأرض، فالملك كله ملكه لا مالك سواه. وما له منهم من ظهير ما هو أعوان له، وما هو أول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. هو غير محتاج للعباد مطلقا، طاعتهم له منفعته لأنفسهم ومعصيتهم له ضرر على أنفسهم. وما له منهم من ظهير. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هؤلاء لا يملكون وليسوا شركاء ولا أعوان، ثم أيضا ولا يوم يعني ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والشفاعة عنده لا تنفع إلا لمن أذن، لا يستطيع أن يتقدم أبدا، بل الأدب العظيم خضوع لرب العالمين وعدم تقدمه بالشفاعة لأي أحد. ولهذا قال الله في المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما يمكن. المقام مقام مقام الربوبية، مقام العظمة، مقام الكبرياء، مقام العزة، مقام الجلال، لا يستطيع أحد يثبته. هو خلقنا لنتوجه إليه، أوجدنا لنتعلق بعبادته، أوجدنا لنعمر الأرض بعبادته، ما ارتضى منا أن نجعل جزءا من مخلوقاته شريكا له في عبادته وتعظيم. حاشا وكلا، العظمة كل هذا والكبرياء كل هذا والجلال كله له، لا يقدر أحد أن يتجاوز الحد. هذا أمر ضروري، ولهذا عقيدة التوحيد من لقي الله بها رجي له دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين، لأن الموحد المعتقد أن الله وحده في ذاته وصفاته وألوهيته وأنه لا شريك له في عبادته وليس له من خلقه شريك ولا معين ولا أحد يشفع إلا بإذنه، هذه هي العقيدة الصحيحة التي تخلص العبد من عذاب الله. ولهذا نسأل الله العافية، أرباب الطرق وسلة القبور وحجابها هم والعياذ بالله دعاة على أبواب جهنم يغرون الجهنم والحمقى والمغفلين، ويقولون لهم إن أرواح الأولياء تخاطب سادتها وسندتها وإنها تقبل النذور وإنها وإنها وإلى آخره، فتعلقت قلوبهم بضرائح الأموات دعاء وخوفا ورجاء وحبا. نسأل الله العافية، قربوا القرابين لهم وطافوا بقبورهم كما يطوفون بالبيت العتيق، وفعلوا من الأفاعيل المنكر ما الله به عليم. وإذا لامست أولئك الجهلة وجدتهم لا بصيرة عندهم ولا علم عندهم، والطواغيت سلة القبور هم البلاء العظيم، يعلمون أنهم على ضلال وأنهم على باطل، ولكن كما قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، هناك سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم الحلف بالكذب عند الضرورة وذلك بسبب درء المفسدة، وما يجب على الحالف من كفارة، مع العلم أن الحالف حلف عدة مرات ولم يذكرها، فما الواجب عليه أن يفعله؟
إما إن كان الحلف كذبا لأجل أخذ مال ودفاع عن خصومة، فالنبي يقول من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. أما إن حلف لإنقاذ معصوم من هلكة وإن جاء له من بلاء فقد يعفى عن ذلك. أما إن كان لأجل مال يأخذه أو إنكار أمر واجب عليه فأنكر حلف كذبا فإن هذا من كبائر الذنوب.
أحسن الله إليكم. سائلا يقول زوجي قطع الصلة بين أهلي وذلك بسبب المشاكل بين أهله وأهلي، والآن يريد الإصلاح علما بأن أهل زوجي لا يرضون ذلك إلا أن يبادر أهلي بالإصلاح، ماذا يترتب على زوجي أن يفعله وما فضل صلة الرحم؟
والله مشاكل الزوجية ينبغي أن يشترك في حلها أقرباء الزوج وأقرباء الزوجة، وأن يجتمع الطرفان لينظر المشكل ويحلوها بالطرق السلمية. والله يقول
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فالإصلاح خير ومرغب فيه وينبغي يكون بطرقه الشرعية، وإن شاء الله من قصد الخير فإن الله سيعين.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يأثم الإنسان إذا سهى في صلاته من غير قصد، وما هي أفضل طريقة لتجنب التفكير في الصلاة؟
الشيطان يقبل، فعل عندما نسجد فإذا أذن المؤذن ولا وله ضرار، فإذا انقضى الأذان أقبل، فإذا ذوب يقيم الصلاة ولا وله ضرار، فإذا انتهى أقبل، حتى يحول بين المرء والرجل وقلبه اذكر كذا اذكر كذا. هذا أمر يسلط به علينا عدونا، والموفق من وفقه الله، ولكن من تدارك الأمر وأعطى كل ركن من أركان الصلاة حقه من قراءة وتسبيح وذكر يرجى له بتوفيق الله أن يستمر. لكن حقيقة الشيطان ملازم لنا، ونسأل الله أن يعيننا على دفع وساوسه.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الشفاعة والدعاء، وكيف يشفع الصالحين للعبد المسلم، وهل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
العبد في الدنيا مأمور بدعاء الله والالتجاء إلى الله والتعلق بالله. الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أما يوم القيامة الشفعاء يشفعون عند الله يسألون الله أن يخفف عن هذا أو يدخل على الجنة أو يغجال من النار، فهو بالشفاعة دعاء وسؤال الله.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أنا أعمل في شركة خاصة، فهل لي أن أستفيد من كرت التأمين الطبي الذي تعطيه لي الشركة، مع العلم بأن الشركة لا تستقطع من راتبي شيئا لذلك، وإنما الشركة تدفع لشركة التأمين، وجزاكم الله خير الجزاء؟
ما دفعت شيئا ولا عملت، إنما الشركة كالتزام الله، فأنت معلوم بهذا. مع أن الأولى بالشركة أن لا يكون التأمين صحيا، وأن تتعامل مع المرضى بأن تحول عليهم أي مريض. أما التأمين فهذا شك فيه غنم وغرم، فيه غنم وغرم، فهو ميسر ما قام على أذن ثابتة.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما درجة الحديث القائل: من صلى لله 4 ركعات قبل صلاة الظهر و4 بعدها حرم الله عليه النار؟
وفي السنة في أيضا: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها بنى الله له بيتا في الجنة. كل هذه أحاديث ثابتة في السنن مرغب فيها، وعلى المسلم قد استطاعت أن يحافظ على النوافل 4 قبل الظهر، 4 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر، وإن تطوع ب3 قبل المغرب و4 قبل العصر. كل هذه فضائل لمن وفقه الله لها.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، سائل يسأل يقول: لو صلى 4 ركعات بتشهد واحد، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
السنة أن يكون تكون النوافل يكون 2 بسلام، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
وقول الزوم يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم سيكذب الله المؤمن
وإن هذه الأنوار
كيف
يقول ذكر الله العلماء أن هناك أنواع من الشفاعة من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوم من الخلق المنتج أن يكون بالنار ومؤمن فيشفع لهم أن لا يتوبوا وكذلك شفاعته من الخلق من أهل التوحيد الذين يدخلون النار ومؤمنين فإن هذه الشفاعة تدعو الشخص أن توبه وقوله
فيشفع التوكل التواكل. ولا شك يا اخواني العدل عليه ان يعدل ما يقول بك لفلان لا كل اذا الله يشفع بك احدا من خلق نبيه شيء لكن عليك بالعمل الصالح واحسان العمل لا تجعل امرك معلقا بشفعات الشباب كما نعلم انها لابد من اذن من الله ورضاه اذا امرها سهل وانت حقك لله الله عنك بالتوحيد الخالص والأعمال الصادقة لأن الله إذا رضي عنك فأنت بنعمة وكرم طريق الله عنك يكون بأعمالك الصالحة الخالصة لله ولا تعلق نفسك بغير الله ولا تقول لي شفيع يشفع لا ما هناك شفاعة إلا بإذن ورضا الأمر ليس بالسهل لكن عليك أن تصلح نفسك وأن تحافظ على الطاعة وأن تلتزم الطريق المستقيم لتنال الخير وتكون أعمالك صالحة تؤهلك بتوفيق الله لدخول الجنة من غير احتياج لأحد فالشفاعة لا يقول توكل نقول هذه جحد يوم القيامة والإنسان في الدنيا مأمور بعمل الصالح أما لو عطل الأعمال الصالحة ما صلى ولا صام قال بيشفع في الآخرون قد أشفع منك إذا ما صليت ولا صمت ولا حججت وأشرك بالله ما يشفع أنت على خطر الله لا يرضى إلا عن واحد مخلص 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 متبع أعماله لله خالصة على وفق شرفه قيام الجالس للقائل حد الداخلي هو جاء بالسنة أن الصحابة ما كانوا يقومون لرسول الله يقبل لما يرون من كراهيتهم لكن يقول شيخ الإسلام إذا أدى ترك القيام إلى الشك في هذا الرجل هل هو مع كبر أو لا أو كثر مصلحة القيام لدفع الضرر وتحقيق الخير فلا مانع من القيام والنبي لما دخل سعد بن معاذ قال اليهود قوموا إلى سيدكم فقال إن هذا دليل على أن الأصل ترك القيام وأن لا يتعلق وأن لا يكون في نفس من لم يقم الحرج لكن إذا أدى عدم القيام إلى حصول أمور أو جفاء نحو ذلك جاز القيام تفاديا لخطر لا يلزم اليدين دول مسحت اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى او مسحت باليسرى اليمنى واليسرى او باليمنى اليمنى واليسرى شيء ما شرع لنا الا نقول بسم الله فقط وإذا انتهينا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين والطاهرين سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كما غفرت أما أدغيت موضوعه يقولون إذا غسل وجهك اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه وإذا غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وإذا مسح رأسه قال اللهم ظلني فضل عرشي وإذا غسل يديه قال اللهم ثبتني على الصراط كل هذه موضوعة لا أصل لها. كيف؟ إذا كنت بالخلاء فسمي في نفسك.
يقول هل يجوز الكشف على الخادمات في المنزل وجبل عن المنزل قال يدخل
الخلوة
فيها
من المنزل؟ لا والله لا يشعر بها ولا تكشف له، هي أجنبية عنه، فليتق الله بما أؤتمن عليه.
أحسن الله إليك. هذا يكون بعض المسلمين يزدهر مسجدا في عمر المحطة ويقاتل من جدة إلى مكة كم يقاتل له، هل يجوز ذلك؟
لا، من كان دون الميقات فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. أحكم
الله عليكم ما يقول صلاة مرة كريمة في سلطان وبلاد ولا أحكم وعند الحوم أردت إخراج الزكاة عن مبلغ الباقي إلا أنه زاد جزءاً آخر قبل إخراج الزكاة. يقول وضعت مبلغاً كبيراً في سوق المال وذهب معظمه، وعند الحوم أردت إخراج الزكاة على المبلغ الباقي إلا أنه زاد جزءاً آخر قبل إخراج الزكاة لتأخري عند الإخراج.
أبد أخرج الزكاة من الموجود، شكوى إلى الله، إذا أبدأ شكوى إلى الله. يا شيخ يعني هو الآن فرق، الآن هم الآن دخلوا في الأسهم أحيانا ما جاءهم نفس إلا في الأخير، هم يعني غور يعني غالمون ماذا يسكون. إذا
قلنا وعظم الشعر الذي هو تحت البحية،
لا ما
وما هي البحية
العالمين. نعم، يزيل
عن الحديث فلا تنظرون على صورة
على صورة على صورته على صورة الرحمن، ولا تقف تشبيها وتمثيل، بل الله جل وعلا يقول إن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Thank you.